ومن المسائل النوازل في هذا الباب مما يتعلق بالإحرام، وهو ما تكلم عليه جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، وهو ما يسمى بالتبان، وهي السراويل المفتوقة أو لبس الإزار، المخيط على البدن على حقو الإنسان، يسميه العلماء تبانة. لبس التبان قد ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لبسه، والتبان عند النساء يسمى بالتنورة، وقد ثبت لبسه عن بعض الصحابة كعمار ابن ياسر عليه رضوان الله تعالى. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت على عمار بعرفة تبانا، وإسناده عنه صحيح. وجاء من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كان لها موالي يجمعون لها متاعها على رحلها، فربما ظهرت عوراتهم فرخصت لهم بالتبان، وإسناده صحيح عنها، وقد علقه البخاري في الصحيح. وهذا أعلى ما جاء في هذه المسألة، وما تكلم فيه الفقهاء في هذه المسألة يدخل في باب الأقيسة، منهم من منع ومنهم من أجاز، والذي يظهر والله أعلم المنع، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الأصل بالمخيط التحريم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم على المحرم جميع المخيط بأنواعه، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزار والرداء بفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وما كان مخيطا على البدن سواء كان على الحقو أو على غيره فهو داخل في جملة محظورات الإحرام. وأما التعليل بما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمار، فيقال أن عمار مضطر لذلك، وذلك أنه كان مريضا كما ثبت عنه عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في الغريب من حديث عبد خير قال: رأيت على عمار عليه رضوان الله تعالى تبانا، فقلت له في ذلك، فقال: إني ممثون. ومعنى ممثون أي مصام بالمثانة. وقد جاء عند بعض أهل السير من حديث المغيرة عن عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله تعالى في أيام الفتنة، لما أرادوا الدخول على عثمان بن عفان ضرب عمار عليه رضوان الله تعالى في مثانته حتى كان لا يحبس بوله. من نظر إلى حديث عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى يظن أنه أراد بذلك ترخصا، وأنه فعل ذلك أخذا بالجواز، وهذا فيه قصور. فعند النظر في حال عمار يعلم أنه ما فعل ذلك إلا من جهة أذيته. ثم أن التبان أيسر للحاج، فلما كان لم يلبسوا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى دل على بقائه على الأصل. ثم أن ذكر الراوي في هذا وهو حبيب أبي ثابت عن عمار، وأنه رأى عمارا بعرفة ولابس تبانا، دليل على أنه استغرب ذلك. ثم جاء ذلك مفسرا من حديث عبد خير عن عمار أنه رآه في ذلك فسأله فكأنه استنكر حاله، فقال: إني رجل ممثون، يعني مصاب بالمثانة. وأما ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فظاهرها أنها قد رخصت لمواليها، وذلك لانشغالهم بالأمتعة ونحو ذلك، وما يقتضي من خدمة الحاج من عائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرها من صعود ونزول وحفظ العورات مقصود شرعا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص فيما دون ذلك بترك بعض الواجبات، كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك المبيت بمنى لبعض الصحابة، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن يؤجلوا رمي أيام التشريق فيجمعوها في يوم واحد للرعاة، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ومن معه أن لا يبيت بمنى في أيام التشريق، وذلك لسقاية الحاج، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينفروا. ويقال لعل عائشة عليه رضوان الله تعالى لمست ذلك، والدليل على ذلك أن عائشة عليه رضوان الله تعالى قيدت ذلك الترخيص بظهور العورة. وقد يقال أن مثل حالهم ينبغي أن يحترزوا ولا يفعلوا محظورا، يقال أن احتراز من هو موكول بأمتعة الحجاج فيصعد وينزل ويضع المتاع ويرفعه في مواضع متعددة في ذلك من المشقة ما فيه. ثم أن التبان فيه تيسير على الحاج، ودفع مشقة من أذية المرض ونحو ذلك، وفيه ستر للعورة لما كان لم يفعل ولم يترخص به أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى غير ما ذكر، دل على أنه داخل في جملة المحظورات. وأما من استدل بظواهر فعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فاستدلاله قاصر في هذا الباب لما تقدم الإشارة إليه. والتبان لتفصيله على الحقو فإنه لا يكون إزارا، فلما خرج عن كونه إزارا يكون مخيطا، والمخيط من محظورات الإحرام ويلحق بالسراويل التي قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم السراويل ولا العمامة ولا القميص ولا الثياب. وهذا دليل على أنه يدخل في حكمها ما يلحق بها من جهة التعليل. فالشارع حينما نص على تحريم العمامة يدخل في ذلك الطاقية والقباع وما يغطي به الإنسان رأسه من الفوط ونحو ذلك، كذلك حينما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع لبس الثياب يدخل في ذلك ما في حكمها. وحينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الخفاف يدخل في ذلك ما في حكمها من الجوارب وغير ذلك، ولا يقال بأخذ ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المزني عليه رحمة الله: ولا زال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والسلف وأئمة السلف تابعا عن تابع يأخذون وينظرون إلى مقاصد التشريع، فما وافق الحق حق وما وافق الباطل باطل، ويأخذون بالأقيسة في ذلك والاعتبار فيها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن لبس العمامة ولبس السراويل يدخل في ذلك ما في حكمها من الطاقية والتبان، فألحق في ذلك التبان أنه داخل في حكمها. وأما أفعال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يحتج بأفعالهم إن تجردت من تفصيل حال ما لم يظهر من ذلك قرينة قوية تدل على أنه فعل ذلك ترخصا، وليس هذا بظاهر عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذه المسألة. ومسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم تحتاج إلى تأصيل، لهذا يضطرب فيها كثير من طلاب العلم، فيحتجون في باب ولا يحتجون بآخر، ويستشكلون في هذا الباب عند النظر في كلام العلماء عليهم رحمة الله. فالإمام أحمد عليه رحمة الله من أكثر الأئمة الذين يحتجون بأقوال الصحابة في مسائل العلم، وفي بعض المسائل يردها لظهور الدليل أو لضعف التعليل فيها ومخالفة العمل عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أو مخالفة أصل، أو غلبة الظن أنه أخذ بتلك النازلة مما يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد من أشد الأئمة احترازا في مخالفة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإذا نص على معرفة قول صحابي وخالفه فلا يتتبع في ذلك، لأنه من أشدهم احترازا في هذا الباب.